الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 53 بعد 800 من صحيح الإمام أبي عبد الله البخاري، وهو 13 من كتاب المغازي وبالسند المتصل. قال رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان وهو ابن عيينة قال أخبرنا عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل نكحت يا جابر؟ قلت: نعم. فيه السؤال وتفقد الشباب، وكان السلف عاجلون الشاب بالزواج، ونحن الآن يؤخرون الشاب عن الزواج بدعوى أنه لابد أن يجهز للمستقبل. بين أهل السنة لا حرج، أكثرهم على تعجيل الزواج، أما في كثير من الدول صار تأخير الزواج هو السمة. أخبرني بعض أخواننا الليبيين أن الذي يتزوج في سن 30 هذا تزوج صغيرا، لكن السن المعتدل للزواج أن يتزوج وهو في سن 40. أما في سن 40 قد قال الله عز وجل: ماذا أخبر ربي؟ أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي. ويذكرون عن السلف، ولا أدري بصحة السند، أن الرجل كان إذا بلغ 40 فرغوه للمسجد، خلاص ما عاد حق عمل، وهؤلاء يتركونه حتى إذا بلغ 40. والمرأة إذا بلغت 40 ما عاد فيها فائدة. الشجرة إذا لم تثمر في بدايتها حتى وإن أثمرت في آخرها ثمرة ضعيفة. فأبناء الكبيرات يختلفون عن أبناء الصغيرات في بنيتهم، في كثير من شأنهم. وأيضا في هذا الزمن زواج الأبناء يعصمهم بعد عصمة الله لهم من أمور منكرة، لأن الشر مستطير بسبب وسائل التواصل الاجتماعي. فإذا رأيت ولدك بلغ سن الرشد وأصبح مؤهلا للزواج زوجه وأعنه وأرجو منه الولد الصالح. يعني ما أحلاها عند أن يكون لك أحفاد وأنت ما زلت في قوتك ونشاطك، تستفيد منهم ويستفيدون، ربما يستفيدون تربية الجد، والجد قد وصل إلى سن يعني النضوج، بخلاف الأب الذي يكون له أبناء وهو صغير ربما يحطمهم ويشد عليهم ولا يحسن التصرف معهم. لكن عند أن يربون عند جدهم يكون قد وصل إلى سن النضوج، وعند ذلك يعاملهم بالرفق ويعتني بهم. قلت مرة لوالدي رحمه الله: من أحب إليك، أنا ولا ولدي محمد؟ قال: أنت رأس المال وولدك الربح. المهم لم يأتني بحكم يعني قاضي في المسألة، لكن المعنى أن الرجل يفرح برأس ماله والحفاظ عليه ويفرح بالربح. وفعلا أبناء الأبناء محبوبون حتى ولو كانوا أبناء البنات. أما ذاك البيت ليس على إطلاقه: أبناؤنا أبناء أبنائنا وأبناء بناتنا هم الرجال الأباعدي، هذا غير صحيح. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحسن والحسين: إن ابني هذا سيد، وهو ابن ابنته. لكن بعض العرب ربما كان يشطح، مثل الذي يذهب ويترك زوجته ليش جاءت بالبنات، يغضب عليها: لماذا أتت بالبنت؟ هو الذي زرع، وهي إنما محل الزرع. هذا من حيث الإلزام، وإلا هو الله يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. يذكرون أن رجلا هجر زوجته لأنه جاءته ببنت وقعد منها مقعدا لا يأتيها، وفي ليلة من الليالي تنوم ابنتها في المرجيحة وتقول: مال أبي حمزة لا يأتينا، زعلان ألا نلد البنين، وهل نحن إلا كوعاء نأتي بما استرعينا؟ فعند ذلك عاد له عقله فقال إذن لماذا أنا أهجر زوجتي؟ أما بعضهم عقل صفيف كما يقال، وبعضهم عنده عادة أن الذي يأتيه البنات هذا مسكين، ما هم من أصحاب القوة ولا أصحاب المكانة. مرة وقع بيني وبين الوالد الله يرحمه، قال لي أنت ما أنت إلا أبو البنات، فقلت له الرسول صلى الله عليه وسلم كان أبو البنات. فالشاهد أن هذا الأمر لا يتعلق بقوة من ضعف. وابن القيم ينكر تلك العبارة التي فيها إذا على مني الرجل مني المرأة أذكرا، وإذا على مني المرأة مني الرجل أنثى، هذا ينكرها ابن القيم بشدة، ويقول إنما الحديث إذا على مني الرجل مني المرأة أشبه الولد أعمامه، وإذا على مني المرأة مني الرجل أشبه الولد أخواله، أما مسألة الإذكار من عدمه فليس في هذا، والله أعلم. قال ماذا أبكرا أم ثيبا؟ قلت لا بل ثيبا. قال فهل جارية تلاعبها؟ قلت يا رسول الله إن أبي قتل يوم أحد وترك 9 بنات، كن لي 9 أخوات، فكرهت أن أجمع إليهن جارية خرقاء مثلهن، ولكن امرأة تمشطهن وتقوم عليهن. قال أصبت. هذا من الحزم، هذا من الحزم، أن جابر ضحى بما يتعلق بحياته مع البكر من أجل القيام بأخواته. يعني إذا تزوج واحدة صغيرة تقوم بأخواته، كيف ستحطمهن؟ تضرب هذه وتلطم هذه، ولا تحسن المشط ولا تحسن إليهن. لكن المرأة العاقلة تقوم بهن. وهكذا الرجل إذا ماتت زوجته وله بنات وله أبناء، ما يذهب يتزوج واحدة 14 سنة عادها تحتاج إلى يجيب لها ملية من العود؟ يتزوج امرأة عاقلة تقوم بتربية أبنائه وبناته. قال أبو السند المتصل حدثني أحمد بن أبي سريج قال أخبرنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا شيبان عن فراس عن الشعبي قال حدثنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن أباه استشهد يوم أحد وترك عليه دينا وترك 6 بنات، فلما حضر جذاذ النخل قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت قد علمت أن والدي قد استشهد يوم أحد وترك دينا كثيرا، وإني أحب أن يراك الغرماء. فقال اذهب فبيدر كل تمر على ناحية. ففعلت، ثم دعوته الاهتمام بقضاء دين الأب من الأمور المهمة. إيش فائدة الابن إن لم يكن مهتما بصلاح شأن أبيه، لا سيما بعد موته؟ أما إذا هو حي سيدعو لنفسه وسيقضي حاجة نفسه، لكن على الأب أن يكون مهتما بشأن أبيه لا سيما بعد موته، بالدعاء له وقضاء الدين الذي عليه وطلب المسامحة إن كان أبوه ممن كان يؤذي الناس وغير ذلك، وإجراء الصدقات الجارية إن استطاع، ونحو ذلك من الأمور. قال اذهب فبيدر كل تمر على ناحية. ففعلت، ثم دعوت، فلما نظر إليه كأنهم أغروا بي تلك الساعة، يعني شددوا عليه يعطي الدين. فلما رأى ما يصنعون أطاف حول أعظمها بيدرا 3 مرات، ثم جلس عليه، ثم قال ادعو لك أصحابك، دع له بالبركة. فما زال يكيل لهم حتى أدى الله عن والدي أمانته، وأنا راض أن يؤدي الله أمانة والدي ولا أرجع إلى أخواتي بتمرة، لكن الله كريم. قال فسلم الله البيادر كلها حتى إني أنظر إلى البيدر الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم كأنها لم تنقص تمرة واحدة. وهذا من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم وبالسند المتصل. قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن جده عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد ومعه رجلان يقاتلان عنه، عليهما ثياب بيض كأشد القتال ما رأيتهما قبل ولا بعد، إبراهيل وميكائيل. وبالسند المتصل قال حدثني عبد الله بن محمد، وهذا معنى قول الله عز وجل والله يعصمك من الناس. قال حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا مروان بن معاوية قال حدثنا هاشم بن هاشم السعدي قال سمعت سعيد بن المسيب رضي الله عنه يقول سمعت سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه يقول نثل لي النبي صلى الله عليه وسلم كنانته يوم أحد فقال ارمي فداك أبي وأمي، يعني ألقى له السهام، لأن سعد بن أبي وقاص كان ممن يحسن الرمي وأول من رمى بسهم في سبيل الله، وفيه جواز التفدية، فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد فدى غيره فمن باب أولى التفدية للنبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو السند المتصل حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن يحيى ابن سعيد قال سمعت سعيد بن المسيب رضي الله عنه قال سمعت سعدا يقول جمع لي النبي صلى الله عليه وسلم أبو بيه يوم أحد. قال أبو السند المتصل حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن يحيى عن ابن المسيب أنه قال قال سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه جمع لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد أبويه كليهما يريد حين قال فداك أبي وأمي وهو يقاتل، هذا دليل على فضله. قال وبالسند المتصل حدثنا أبو نعيم وهو الفضل بن عمرو بن حماد قال حدثنا مسعر وابن كدام عن سعيد وعن سعد عن ابن شداد قال سمعت علي رضي الله عنه يقول ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يجمع أبويه لأحد غير سعد. وبالسند المتصل حدثنا يسرة بن صفوان قال حدثنا إبراهيم عن أبيه عن عبد الله بن شداد عن علي رضي الله عنه قال ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم جمع أبويه لأحد إلا لسعد بن مالك، فإني سمعته يقول يوم أحد يا سعد ارمي فداك أبي وأمي. النبي صلى الله عليه وسلم من أعظم الناس، بل أعظم الناس وفاء وكرما وإحسانا، كان يعرف الفضل لذويه. وفي رواية قال يا سعد هذا رسول الله يدعوك، فقمت وكأني لم يصبني شيء من الأذى وأجلسني أمامه فجعلت أرمي، يدافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيام كانت شديدة عليهم لكن ثبتوا فثبتهم الله. قال رحمه الله بالسند المتصل حدثنا موسى بن إسماعيل عن معتمر عن أبيه قال زعم أبو عثمان أنه لم يبقى مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض تلك الأيام التي يقاتل فيهن غير طلحة وسعد عن حديثهما يوم أحد، يعني الصحابة رضي الله عليهم بعضهم فر إلى الجبل، بعضهم شغل بنفسه وبالقتال وغير ذلك، ولكن الله عز وجل قد قال والله يعصمك من الناس. قال أبو السند المتصل حدثنا عبد الله بن أبي الأسود قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن محمد بن يوسف قال سمعت السائب بن يزيد قال صحبت عبد الرحمن بن عوف وطلحة بن عبيد الله والمقداد بن وسعدا رضي الله عنهم، فما سمعت أحدا منهم يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا أني سمعت طلحة يحدث عن يوم أحد. قال أبو السند المتصل حدثني عبد الله بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن إسماعيل بن عن قيس قال رأيته يطلح شلاء وقى بها النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد. قال وذكر الواقدي في المغازي أنه ثبت يوم أحد من المهاجرين سبعة، أبو بكر وعلي وعبد الرحمن بن عوف وسعد وطلحة والزبير وأبو عبيدة، ومن الأنصار أبو دجانة والحباب بن المنذر وعاصم بن ثابت والحارث بن الصمة وسهل بن حنيف وسعد بن عماد وأسيد بن حضير، وقيل إن سعد بن عبادة ومحمد بن مسلمة بدل الآخرين، وإن ثبت حمل على أنهم ثبتوا في الجملة، وما تقدم في من حضر عنده صلى الله عليه وسلم أولا فأولا والله أعلم. قال رحمه الله بالسند المتصل حدثنا أبو معمر قوله وقع بها النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد، وقع بيان ذلك عند الحاكم في الإكليل من طريق موسى بن طلحة جريح يوم أحد 39 أو 35 وشلت أصبعه، أي السبابة والتي تريها، يا أخوة جراحات شديدة مروا بهم، يعني الآن لو عند واحد التهاب اللوز ربما ما يبات من الحمى، وهؤلاء مثل هذه الجراحات 39 أو 35 جرح بالسيف ربما يقع فيها التسممات وتسبب لهم الحمى، لكن الله حفظهم لصدقهم ولصبرهم. قال أبو السند المتصل حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عبد العزيز عن أنس عبد العزيز بن صهيب رضي الله عنه قال لما كان يوم أحد هزم الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم وأبو طلحة بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم مجوب عليه بجحفة له يعني قد أحاطه بالجحفة بالترس حتى لا يصاب بالنبل. وكان أبو طلحة رجلا راميا شديد النزع كسر يومئذ قوسين أو ثلاثة. وكان الرجل يمر معه بجعبة من النبل فيقول انثرها لأبي طلحة. قال ويشرف النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلى القوم فيقول أبو طلحة بأبي أنت وأمي لا تشرف يصيبك سهم من سهام القوم نحري دون نحرك. وهو صادق في هذه يعني يصيبني السهم وأنت تسلم. ولقد رأيت عائشة بنت أبي بكر وأم سليم وإنهما لمشمرتان أرى خدم سوقهما تنقزان للقرب على متونهما تفرقانه في أفواه القوم الشدة حتى قامت النساء بإسعاف الجرحى ونحو ذلك ثم ترجعان فتملأنها. وهذا دليل على شجاعتهما شجاعة وإلا مثل هذا الموقف ربما تفر منه بعض النساء ثم تجيان فتفرقانه في أفواه القوم. ولقد وقع السيف من يد أبي طلحة إما مرتين وإما ثلاثا من النعاس وهذا دليل على الأمنة جعل الله في قلوبهم أمنة ينعسه يقاتل. قال أبو السند المتصل حدثني عبد الله بن سعيد قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن عروة هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت لما كان يوم أحد هزم المشركون فصرخ إبليس لعنه الله لعنة الله عليه أي عباد الله أخراكم يعني صرخ للكفار أو صرخ في المسلمين أخراكم فرجع المسلمون قتل بعضهم بعضا فرجعت أولاهم فاجتلدت هي وأخراهم فبصر حذيفة فإذا هو بأبيه اليمان فقال أي عباد الله أبي أبي يعني لا تقتلوه. قالت فوالله ما احتجزوا حتى قتلوه. فقال حذيفة يغفر الله لكم. قال عروة فوالله ما زالت في حذيفة بقية خير حتى لحق بالله بسبب عفوه عن المسلمين. بصرت علمت من البصيرة في الأمر وأبصرت من بصر العين ويقال بصرت وأبصرت واحد